السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل عن اسم من أسماء الله الحسنى تفتقر الأمة الآن في هذه الأيام إلى استشعار معناه والعمل بمقتضاه والسعي إلى أن يكون لهم نصيبا من هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، ألا وهو اسم الله القوي. فكيف ورد اسم الله القوي في كتاب الله، وكيف دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى القوة وما معناها في حق الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون المؤمن مثمرا إيمانه باسم الله القوي في حياته الواقعية العملية؟ أولا، اسم الله القوي ورد في القرآن 9 مرات، ورد في 7 منها مقترنا باسمه العزيز. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأما الآية الثانية فوردت في سورة الحج، قال الله سبحانه وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج أيضا: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وليعلم الله ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وورد في مرتين من المرات التي ورد فيها في القرآن مقترنا بوصفه سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب، قال الله سبحانه وتعالى: كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في السنة ما يدل على هذا الوصف الذي يتضمن هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى، ألا هو وصف القوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما وكذا أخرجه الإمام أحمد وغيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. قال: يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر معنى قوة ربه سبحانه وتعالى حينما قال كما أخرج الإمام أحمد من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، لا حول ولا قوة إلا بك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذا عن ورود هذا الاسم الكريم وما تضمنه من الصفة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد من الأدلة لصفة القوة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما معنى القوة فإن القوة في اللغة ضد الضعف، وهذا مع اختصاره هو أجمع الأقوال في معنى القوة. ولذلك قال الجوهري: القوة خلاف الضعف، ورجل شديد القوى أي شديد أسر الخلق. وقال الزجاجي: والقوي ذو القوة والأيد، والأيد أيضا القوة والقدرة، ويقال لمن أطاق شيئا وقدر عليه قد قوي عليه. ويفرق الزجاج بين القدرة والقوة فيجعل القوة أعلى من القدرة، فيقول: القوي هو الكامل القدرة على فعل الشيء، يقول هو قادر على حمله، فإذا زدته وصفا قلت هو قوي على حمله. فهذا بالنسبة لمعنى القوة في اللغة. وأما معنى اسم الله القوي فقد قال الطبري رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى: إن الله قوي شديد العقاب، قال: القوي الذي لا يغلبه غالب، ولا يرد قضاءه راد، وينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه، شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: القوي الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو القوي بقوة هي وصفه، وعليك يقدر يا أخ السلطان. وقال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الله ورزاق ذو القوة المتين، فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة. وقال الخطابي رحمه الله وهو يفرق بين قوة رب العالمين سبحانه وتعالى القوي وقوة المخلوقين، قال القوي هو الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال، والمخلوق وإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية وعن بعض الأمور قاصرة. وبهذا نعلم الفرق بين القوي سبحانه وتعالى وقوي المخلوقين، إذ أن القوة في الأصل لله جميعا، وقوة المخلوقين إنما هي من الله سبحانه وتعالى، فإنه لا حول لأحد ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تناظر صاحب الجنتين مع صاحبه المؤمن قال له المؤمن: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فعلمه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن هذه الثروة وإن كان قد تعب فيها في الظاهر وجمع لها العمال وفعل، إلا أنه لا قوة لجميع ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن قوة المخلوقين أصلا من قوة الله سبحانه وتعالى، فهذا أولا. ثانيا، قوة الله مطلقة لا حدود لها، وأما قوة المخلوقين فإنها قاصرة، ولا شك أنها سيصيبها العجز بسبب حدودها القاصرة. فهذا هو الفرق بين القوي سبحانه وتعالى وقوي المخلوقين. إننا دائما ما نتحدث ونتأمل الآثار الإيمانية لإيماننا بهذه الأسماء الحسنى، ولذلك نأتي إلى بيت القصيد فنقول: ما الأثر الإيماني لاسم الله القوي في حياة كل مؤمن؟ فأول هذه الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله القوي أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية وألا نعبد غيره، إذ لا يوجد في هذا الكون أحد أقوى من الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه لو كان هناك آلهة أخرى كما يزعم الزاعمون لنازعت تلك الآلهة بقوتها رب العالمين، لكننا ما سمعنا أحدا قط قال إن هناك آلهة باطلة، أو إن هناك إلها من الآلهة الباطلة حاول أن يصارع رب العالمين أو أن يغالب رب العالمين سبحانه وتعالى. حاشا لله عما يقول الظالمون وسبحان الله عما يقول الظالمون وتعالى علوا كبيرا. نعم، إن التوراة المحرفة نسب فيها إلى داود النبي عليه السلام أنه صارع رب تعالى فصرعه، وهذا أمر غير متصور وأصلا لا يمكن أن يكون. كيف يكون العبد المخلوق الضعيف أقوى من ربه القوي سبحانه وتعالى؟ فهذا كذب وتحريف، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ولذلك نقول إنه لا يوجد في هذا الكون أحد أقوى من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم ينبغي أن نتوجه بالعبودية والذل والطاعة لله سبحانه وتعالى وحده، فنفرده بالعبادة، ونفرده بالتحاكم إلى شرعه، ونفرده سبحانه وتعالى بالذل والإنابة والخضوع وكل أنواع العبادة ظاهرها وباطنها. إذ العبادة كما ذكرنا قبل ذلك اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن هنا فإن هؤلاء الكفرة والمشركين الذين يعبدون المسيح من دون الله، أو الذين يعبدون عزيرا من دون الله، أو الذين يعبدون آلهة باطلة من دون الله، كل هؤلاء سيقفون يوم القيامة نادمين على هذا الشرك الذي وقعوا فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إن هؤلاء أيقنوا حينما رأوا العذاب أن آلهتهم الباطلة لا تستطيع أن تفعل لهم شيئا، ولا أن تقدم لهم أمام الله سبحانه وتعالى ما يحول بينهم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يندم هؤلاء ويقولون: لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وإن الذي يتأمل القرآن وما فيه من الآيات يعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أنبيائه ورسله ودعاته الصادقين أنهم كانوا يعلمون الناس هذا المعنى، أنه لا أقوى من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى من المعاني التي تستلزم أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك حرص الأنبياء والمرسلون على إبراز ضعف الآلهة الباطلة وإبراز المعاني والدلائل والآيات التي تدل على قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى قوته سبحانه في هذا الكون. ولنتأمل مواقف هؤلاء الدعاة الثلاثة، أعني بهم نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا السلام، وكذلك هذا الغلام غلام أصحاب الأخدود. وإنما ذكرت هؤلاء الثلاثة خصوصا لأن هؤلاء قد جمعت بينهم أمور مشتركة. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يناظر قومه بين لهؤلاء ضعف آلهتهم الباطلة بصورة عملية، وذلك حينما راغ إلى آلهتهم فكسر هذه الآلهة وحطم هذه الآلهة، قال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون، أي جاء قومه إليه يهرعون، فأقبلوا إليه يزفون. وتساءل هؤلاء: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت لهؤلاء القوم أن تلك الآلهة الباطلة، أن هذه الأصنام البكماء الخرساء التي لا تضر ولا تنفع لا تملك من أمر نفسها شيئا، فكيف تملك لهم ضرا ولا نفعا، فكيف تملك لهم ضرا أو نفعا. ولأجل ذلك فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ترك هذا الصنم الكبير ليبرهن لهم بصورة عملية أن كبير الآلهة لا بد أن يكون أقواها، وأن هذا القوي يخاف أن ينازعه أو لا يريد أن ينازعه هؤلاء الضعفاء في ملكه وفي ألوهيته، ولأجل ذلك حطمهم جميعا بقوته وبقي هو. لكن هذا المعنى كان قويا جدا بالنسبة لهم وكان صادما لهم، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، سألوهم من فعل بكم هذا؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ إنني لو أردت أن أحطم هذا الصنم لحطمته أيضا، وما استطاع أبدا أن يغني عن نفسه شيئا ولا أن يدفع عن نفسه، فكيف تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال في كما أورد الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فماذا كان رد فعل هؤلاء الكفرة المشركين الذين يعبدون الطواغيت من دون الله؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهكذا نرى أن أهل الباطل إذا لم يستطيعوا أن يسلكوا لغة الحوار مع أهل الحق فإنهم يلجؤون إلى القوة وإلى البطش الشديد بأصحاب الحق، لكن صاحب الحق لا يجزع، لكن صاحب الحق لا يفزع، لأنه يركن إلى ركن شديد وإلى قوة القوي سبحانه وتعالى، فلا تهونه هذه القوة ولا تضره أبدا ولا تلقي في نفسه الروع، وإنما يزداد ثباتا ويقينا واطمئنانا بأن الله سبحانه وتعالى مانعه ويعصمه من أعدائه. إن هذا الموقف الذي حدث من إبراهيم صلى الله عليه وسلم حدث مثله من سيدنا موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. كيف ذلك؟ إن موسى صلى الله عليه وسلم لما قال له فرعون: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. إن هذه القوة وهؤلاء الجنود قد جمعهم فرعون ليجمع بين قوة الحيلة وقوة الجنود وجمع هؤلاء الناس. إن القاسم المشترك بين قصة إبراهيم وقصة موسى عليهما السلام أن الذي جمع لهما أهلا الذي جمع لهما الناس هم أهل الباطل، وأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم ما تكلف عناء في جمع الناس، وأن هذا دليل على أن صاحب الحق هو الأقوى، إذ أنه استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه أن يجعل هؤلاء الذين هم على الباطل جندا له يجمعون له الناس ليلقي فيهم كلمة الحق، وهذا ما حدث. ولذلك أظهر موسى بإذن الله وتوفيقه وبفضله ومنه وبوحيه سبحانه وتعالى وقوته سبحانه وتعالى عجز هؤلاء السحرة. إن هؤلاء السحرة لما وقفوا على مظاهر القوة في هذه العصا التي قال لها رب العالمين سبحانه وتعالى كوني فكانت، ورأوا بأعينهم أن ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم ليس من جنس السحر، سجدوا لله سبحانه وتعالى اعترافا بهذه القوة وخضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى، بل وقفوا أمام فرعون بكل قوة لما هددهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم في جذوع النخ، وقال: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه القوة قوة الإيمان انبعثت في نفوسهم لما وقفوا على من له القوة إنه الله سبحانه وتعالى. وفي قصة غلام أصحاب الأخدود أراد هذا الغلام أن يعلم الناس أن هذا الملك الذي يدعي الألوهية والذي يحكم حكم الطواغيت ليس بقادر أصلا وليس بقوي أصلا، بل هو من أعجز خلق الله سبحانه وتعالى، وكان لابد أن يصل هذا المعنى إلى هؤلاء الناس بصورة عملية، لأن الإرهاب المادي الفكري الذي يمارسه هذا الملك على هؤلاء الناس قد أثر في نفوسهم تأثيرا بالغا. ولهذا فإن غلام أصحاب الأخدود كما نعلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث صهيب لما قال الملك لجنوده: خذوه فإلى أعلى شاهق فألقوه من أعلى الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فدهده، أي حطموه وألقوه حتى يتكسر ويتحطم. ما الذي حدث؟ قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. لجأ إلى القوي سبحانه وتعالى، فإذا بهذه القوة وهؤلاء الجنود تنقلب رأسا على عقب، وإذا بهؤلاء الجنود يتدهدهون، ويعود هذا الغلام يمشي حتى يدخل على الملك، فيقول له: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله سبحانه وتعالى. فأمر جنودا آخرين أن يأخذوا هذا الغلام في قرقور، أي في قارب صغير، إلى عرض البحر، وقال لهم: لجوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه. فلما لجوا به وسط البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا أجمعين، وجاء يتلمس حتى دخل على الملك. ودائما ما نسأل هذا السؤال ونطرحه: ما الذي جعل هذا الغلام يذهب إلى الملك بقدميه، مع أن الله سبحانه وتعالى قد عافاه غير مرة؟ إن هذا الغلام لو كان في زماننا الآن لقيل عنه متهور ولا يعلم فقه الدعوة، ولا يستطيع أن يواجه الواقع الذي يعيش فيه بعقل وفقه وواقعية. أبدا أبدا أبدا، قد كان هذا الغلام يدرك بتوفيق الله ما يريده تماما. لقد أدرك هذا الغلام بتوفيق الله أن كلمة صادقة في لحظة حاسمة تفعل ما لا تفعله آلاف الكلمات في عشرات السنين، تفعل ما لا تفعله آلاف الكلمات في عشرات السنين. إن من الناس من ينظر إلى قصة غلام أصحاب الأخدود ويقول: يا ليته أبقى على نفسه وظل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعد إذ نجاه غير مرة. لكن هذا الغلام تحولت العقيدة إلى قضيته الرئيسية التي لا يريد أبدا أن يتنازل عنها ولا أن يتزعزع عنها. ومن أجل ذلك فكر كيف يستطيع بأقصر خطوة وأعظمها تأثيرا أن يقنع هؤلاء الناس بأن ملكهم هذا عاجز وليس قويا، وأن الله سبحانه وتعالى هو القوي، أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. ولأجل ذلك فإنه قال للملك: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. تأمل هذه القوة الإيمانية التي انبعثت في قلبه لإيمانه باسم الله القوي. قال: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما ذاك؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد. هكذا كما جمع الملك، كما جمع أهل الباطل الناس لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكما جمع فرعون الطاغوت الناس لموسى صلى الله عليه وسلم، قال الغلام لهذا الملك: قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني، وإلا فلست بقاتلي. ففعل ذلك وجمع الناس وحشرهم، ثم أخذ سهما من كنانة هذا الغلام الفاضل الذي كان داعية، وكان والله رجلا بأفعاله وبكلماته وتصرفاته، وموفقا بفضل الله سبحانه وتعالى. فأخذ هذا السهم ووضعه في كبد القوس وقال: بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغ الغلام فمات. إن هذا الموطن ليس موطن قتل، وليس هذا مقتلا أبدا. فكيف مات الغلام؟ فكيف قتل الغلام؟ ولا أقول مات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال: فوقع السهم في صدغ الغلام فمات. هذا الذي حدث كان بتقدير الله سبحانه وتعالى، وبرز للناس وعرف الناس أن ما جرى إنما كان بقوة الله. لقد استعمل هذا الملك أسباب القوة، لقد استعمل هذا الملك أسباب القوة حينما أراد من جنده أن يلقوا هذا الغلام من أعلى شاهق، وهذا سبب للهلاك ولا شك، لكن الله نجاه منه. واستعمل سبب من أسباب القوة حينما أراد أن يغرقه في عرض البحر، وهذا سبب من أسباب الهلاك ولا شك، لكن الله أبطل هذه الأسباب وجعل مقتل هذا الغلام بهذا السهم الذي يقع في صدغه، وليس هذا موطن مقتل. فأدرك الناس جميعا أن القوة لله جميعا، ولهذا قالوا: آمنا بالله رب الغلام، ما تخلف أحد منهم عن هذا الإيمان، وأحرق هذا الملك شعبه وبقي وحده يظن أنه انتصر، وقد انتصر هذا الغلام كما ذكرنا غير مرة، ولا سيما عند اسم الله النصير. فتأملوا هذا المعنى رحمكم الله، فإنه معنى في غاية الأهمية. إن على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبرزوا للناس هذا المعنى وأن يؤصلوا في نفوسهم معنى قوة رب العالمين سبحانه وتعالى في زمن غلب على الناس فيه الشعور بالضعف واليأس والوهن والشعور بالإحباط إلا من رحم الله. إن هؤلاء الناس ضعف إيمانهم بالقوي سبحانه وتعالى وأصبحوا يرون غيرهم أقوى منهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إننا حينما نتأمل الأحداث التي تجري على أرض الواقع الآن نتذكر ما حدث قديما مع موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، حينما قال لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. إن هذه القصة تحمل عبرة في غاية الأهمية. إن الأمة الآن يقال لها: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكن الأمة تنكاع وتنهزم، لكن الأمة تضعف وتجبن، لكن الأمة تأبى أن تدخل الأرض المقدسة. لماذا؟ هل نحن أقل من هؤلاء الصهاينة؟ هل نحن أقل منهم عددا وعدة؟ أبدا أبدا. لكن هذا الضعف وهذا الخور الذي استولى على القلوب هو السبب فيما نحن فيه الآن. لكن الخيانة والنفاق، لكن الضعف والعجز هو الذي سيطر الآن وبكل أسف، لكن التخاذل هو الذي ملأ القلوب الآن وبكل أسف. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما أجمل هذا التساؤل الذي طرحه بعض المعاصرين وأجاب عنه بصورة طريفة وفي غاية الحسن. قال بعض المعاصرين: هل لا تأملتم لماذا كتب الله على بني إسرائيل التيه 40 سنة يعيشون في الصحراء ليس لهم إلا هذا الماء الذي أنبته الله سبحانه وتعالى من الصخر لما استسقى موسى لقومه؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ليس لهم طعام إلا المن والسلوى كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا ضرب عليهم التيه 40 سنة يعيشون في الصحراء الجرداء ليس لهم إلا هذا اللون من الماء وهذا الطعام والشراب من المن وهذا الطعام من المن والسلوى؟ لماذا؟ مع أنهم كانوا بنص القرآن من خير الناس في زمانهم، بل كانوا أفضل الناس في زمانهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فلماذا إذن يضرب عليهم التيه 40 سنة؟ الجواب: لأن هذا الجيل الذي تربى على الخنوع والذل والخضوع لفرعون الطاغية الذي أثر فيه هذا الاستضعاف المستمر من فرعون الطاغوت، هذا الجيل لا يصلح للجهاد في سبيل الله ولا يصلح للقتال في سبيل الله، لأنه جيل جبان ضعيف متخاذل، ولا يصلح من كانت فيه هذه الصفات أن يقاتل في سبيل الله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن هذا الاستضعاف أثر في بني إسرائيل الذين كانوا يعيشون في هذه الفترة ولا شك، وأنبت فيهم تلك الصفات الخبيثة من الضعف والوهن والتخاذل والخنوع والخضوع وعدم القدرة على المواجهة وقل والضعف أمام الأعداء. ولأجل ذلك كان لابد أن يموت هذا الجيل وأن ينشأ جيل آخر خلال هذه 40 سنة، جيل لا يعرف الضعف، جيل لا يعلق قلبه إلا بالله في هذه الصحراء، جيل لا يعرف أن هناك طاغوتا يحكمه، وإنما لا يحتكم إلا إلى الله، ولا يعرف إلا موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ جيل قوي، هذا الجيل هو الذي كان على يديه بإذن الله فتح بيت المقدس. نعم، ولأجل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفتح على يد يوشع بن نون، على يد يوشع بن نون الذي كان غلام موسى في قصة أصحاب، في قصته مع الخضر، في رحلته في طلب العلم، إذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هذا الفتى هو يوشع بن نون. تأمل إن يوشع بن نون لما وجد هذا الجيل الذي يستطيع مواجهة العدو، لما وجد هذا الجيل الذي تربى على العقيدة الصحيحة، لما وجد ونشأ في هذا الجيل الذي عرف ربه سبحانه وتعالى ولم يعرف قوة أحد غيره، بدأ ينتقي من هذا الجيل من يصلح للجهاد ومن لا يصلح للجهاد. بعد أن كان موسى صلى الله عليه وسلم يقف ليقول: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، إذا بيوشع بن نون يقف ليشترط أنه لا يخرج معه أي أحد، كما أخرج البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء قبلي فقال: لا يتبعني رجل ما لك بضع امرأة، أي عقد على امرأة وهو يريد أن يبني بها، أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها وهو يريد أن يرفع سقوفها، ولا رجل ملك غنمات أو خلفات وهو ينتظر نتاجها. أمثال هؤلاء لا يأتون معنا. لماذا لا يأتون معنا؟ لأن هؤلاء لهم ما يشغلهم وما تتعلق به قلوبهم في هذه الحياة الدنيا، ومن كان على هذه الحال قد يفر من أرض المعركة، فليعتذروا من الآن وليخرجوا من الصف، لأن الصف مليء بالصادقين الذين يقدرون على مواجهة العدو، الذين تعلموا كيف تكون قوة القلوب، فهؤلاء هم الذين يخرجون معنا. أما من كانوا متعلقين بشيء من الدنيا فليبقوا وليتخلفوا، لأن الجهاد الآن ليس واجبا عليهم، هناك من يكفيهم، هناك من الأقوياء، هناك من أصحاب الغايات النبيلة الذين توحدت غايتهم لرضا الله سبحانه وتعالى وأصبح هدفهم إعلاء كلمة الله، هؤلاء فقط هم من يأتون معنا. وانطلق يوشع بن نون عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون، ليالي سار إلى بيت المقدس، فلما قارب أرض الجبابرة قال: اللهم، نظر إلى الشمس فإذا هي أوشكت على الغروب، قال: اللهم إنها مأمورة وأنا مأمور، اللهم فأوقفها علينا، فأوقفها الله سبحانه وتعالى حتى دخلوا الأرض المقدسة وانتصروا على عدوهم وغربت الشمس. كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك فإنه لابد من إيجاد جيل، هذا الجيل يتربى على القوة لا يتربى على الضعف، وهذا هو الأثر الإيماني الثاني من آثار إيماننا باسم الله القوي، أن نربي أبناءنا على معنى القوة، وأن نشعرهم بأن الله هو القوي سبحانه وتعالى، وأن نستفيد من هذه التربية الربانية التي ربى بها ربنا سبحانه وتعالى نبيه موسى صلى الله عليه وسلم، وعلمنا سبحانه وتعالى أن القوة ليست قوة البدن بل القوة قوة الإيمان. إن الله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك في هذه التربية الربانية لموسى صلى الله عليه وسلم. إن موسى صلى الله عليه وسلم كانت عنده قبل البعثة قوة بدن، ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. هذا دليل على مدى ما كان عند موسى صلى الله عليه وسلم من قوة البدن، لكنه لما قال له ربه سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، وفي موطن آخر فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف، يا موسى أقبل ولا تخف. تأمل هذا المعنى، إنه مع قوته البدنية والهائلة التي بوخزة قضت على رجل، إلا أنه في موقف كهذا الموقف لم يثبت. إنه لابد إذن من تربية الأبناء على هذا المعنى، أن القوة قوة البدن إنما هي تنبع من قوة القلب بالدرجة الأولى لا من قوة العضلات. كم من الشباب الآن يظنون أن الرجولة والقوة في قوة البدن، فراحوا يلعبون كمال الأجسام ويمارسون هذه الرياضة، والواحد منهم لا يستطيع والله إلا أن يشاء الله أن يعتمد على نفسه، ولا يقوى الواحد منهم أن يواجه موقفا من مواقف الحياة يتعرض فيه لشيء من المحن، بل أكثرهم إلا ما رحم الله. يصدق عليه قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وبعضهم يصدق فيه قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولأجل ذلك فإن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان. إن الله سبحانه وتعالى يرينا كيف ربى نبيه موسى صلى الله عليه وسلم هذه التربية الإيمانية الربانية. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذا كان موقفا أو من أوائل المواقف التي بدأت فيه التربية. ثم جاء موقف آخر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى صلى الله عليه وسلم: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إن الموقف الأول رأى فيه موسى صلى الله عليه وسلم هذه القوة الربانية، قوة رب العالمين سبحانه وتعالى، حينما قال الحية كوني فكانت، وكان قد قال سبحانه وتعالى للعصا كوني حية فكانت. هذا بفضل الله، هذا بقوة الله سبحانه وتعالى. فلما رأى موسى بعينه هذه القوة، ربنا سبحانه وتعالى بعث في نفسه هذا المعنى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنك حينما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى بقوته يرعاك، أن الله سبحانه وتعالى بقوته يحميك، فإذا كان الله معك فمن عليك. هذا المعنى في غاية الأهمية. نعم، لو أن غلاما صغيرا يسير مع أبيه، ثم انفنت هذا الغلام وشرد عن أبيه ورأى غلمانا لعب معهم فترة، ثم وجد بعض الغلمان أكبر منه سنا يريدون أن يضربوه، ماذا يفعل؟ يهرع إلى أبيه، لأنه يعلم أن هؤلاء الأطفال لا يستطيعون أبدا أن يضربوا أباه، ولأجل ذلك يحتمي بأبيه. وهذا مثل واقعي نراه، ولله المثل الأعلى. فإن قوة الله سبحانه وتعالى ليس فوقها قوة، وإنما أردنا فقط أن نقرب الصورة. نعم، إن العبد حينما يحتمي بقوة الملك القوي الجبار سبحانه وتعالى فإنه لا يخاف أحدا في هذا الوجود. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. بهذه القوة ينطلق العبد لإبلاغ كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وللجهر بالحق ولقول كلمة الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، وليجاهد في سبيل الله، ليقاتل في سبيل الله من كفر بالله، لتكون كلمة الله العليا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا هو الموقف الثاني. وأما الموقف الثالث فإنه لما ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم ماذا جرى؟ فقيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال تعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إن هذه المعاني من هذا الوحي الرباني بعثت في نفس موسى صلى الله عليه وسلم قوة عجيبة جعلته يلقي عصاه مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، ليرى ويرى الناس معه كيف تكون قوة رب العالمين سبحانه وتعالى التي لا تقف أمامها قوة. هذه التربية بهذه المواقف العملية أثمرت ولا شك. فإنه لما جاء فرعون بجنده وأرادوا أن يعتقلوا موسى ومن معه، أن يقبضوا على هذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي أصبح يشوش على فكر الناس، وجاء ليغير عقيدتهم كما زعم فرعون حينما قال له الملأ من قومه، قال الملأ من قوم فرعون: اعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ تريد أن تترك هؤلاء الإرهابيين يتحركون في الشوارع كيفما شاءوا وتترك لهم مجال على هذا النحو؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهر. تأمل لما أتبع فرعون وجنوده موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، نظر أصحاب موسى فرأوا هذا المنظر أمامهم، رأوا فرعون بجنده وقوته أمام أعينهم. قال أصحاب موسى إننا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هكذا أثمرت هذه التربية الربانية قوة في قلب موسى صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك فإن من أهم الآثار الإيمانية أن نربي أبناءنا، أن ننشئ دينا من أبناء المسلمين على قوة الإيمان، لأن هذه هي القوة الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المكروبين في غزة، وأن ينصر المجاهدين في فلسطين، وأن ينقذ بفضله ومنه وقدرته وقوته، إنه على كل شيء قدير، أن ينقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر بإخواننا، أن ينصر بقوته وقدرته إخواننا المجاهدين في سبيله في العراق وفي الشيشان وفي فلسطين، وأن يتمم النصر لإخواننا في أفغانستان، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين، وأن يفرج هم المهمومين ويقضي الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له